الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيسر إدارة معهد إعداد الدعاة فرع البيت أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، نكمل حديثنا في كتاب الجنائز. وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن أحكام الغسل والكفن، الليلة نتم حديثنا بهذا التواصل والترتيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه أو عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من فضل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، أو ولم يصل عليهم. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على عدة معاني. أولها أن الشهداء لا يغسلون بالاتفاق، والمعنى بهذا شهداء الحرب، شهداء المعركة. أما من سمي شهيدا ولم يكن شهيدا في المعركة فأحكامه كأحكام باقي المسلمين، فمن مات بداء البطن أو بالذنب أو بالحرب أو بغير ذلك مما سمي شهيدا في عمله فإنه يغسل كسائر المسلمين. فخرج من هذا الأصل المجاهد في سبيل الله لا يغسل، وهذا إكراما له. ليكون هذه الدماء أو لتكون هذه الدماء شفيعة له يوم القيامة وكرامة ليلقى بها ربه. هذا في حكم الغسل. طيب، أما حكم الصلاة، نفس القضية. باقي الشهداء من غير المقاتل في سبيل الله يصلى عليهم باتفاق العلماء، وتنازعوا في شهيد المعركة أن يصلى عليه أو لا. هذا الحديث يدل على من لم يصلي على شهداء أحد، وكانوا كم؟ كانوا 70 رجلا قتلوا في غزوة أحد وفيهم حمزة، ولم يصلي عليه في هذه الرواية. وفي رواية أخرى حسمها العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وحده، ولم يصلي على باقي الشهداء مزيدا في إكرامه لحمزة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات قبيل وفاته، فقالوا: إذا الإمام مخير، الإمام مخير بين الصلاة عليه أو إذا ترك الصلاة عليه فليست واجبة. لأن الصلاة على الميت واجبة. يستثنى من ذلك المجاهد في سبيل الله، فالأمر في حقه ليس واجبا. أنت على الخيار، إما أن تصلي وإما أن تدع الصلاة، هذا من الوجوب. كذلك يخرج من الوجوب الصبي الذي لم يبلغ لا تجب الصلاة عليه. والدليل على ذلك أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا منع الصلاة على الصبي، فالأمر في ذلك كما قلنا على الجواز. وثبت أنه صلى على أمية. لما مات أمية صحابي الصغير أخو أنس بن مالك لأمه، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في البيت أبو طلحة وأم سليم وأبو أمير. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إماما صلى على أمير، وخلفه أبو طلحة وخلفهما ام سليم. وهذا الحديث هو دليل بعض اهل العلم على ان صلاة الجنازة اقل عدد فيها ثلاثة، امام واثنان. وهذا الحديث هذا اقل عدد في السنة نقل الينا، اقل عدد ان يجتمع ثلاثة في الصلاة على الجنائز. وفي حديث اخر اجتمع ستة من الصحابة فصلوا على ميت، وقد فسرها الشيخ الالباني رحمه الله في احكام الجنائز، فصلوا خلفه ثلاثة صفوف. يعني لا يلزم ان يكون الصف مكتملا في صلاة الجنائز، اذا كان العدد محدودا قليلا فيقسم العدد على صفوف ثلاثة، زاد العدد تزيد الصفوف، وكلما زاد كان خيرا وبركة. اذا نقول الصلاة واجبة يستثنى من ذلك الشهيد والصبيب. وهذا الوجوب ليس وجوبا عينيا، انما هو الوجوب الكفائي. يعني اذا صلى جماعة سقط الوجوب على الباقين، لكن الكلام ده لابد ان ينبه له. نسمع بعض الأئمة عندما تحضر الجنازة ونرى الجمع الغفير خارج المسجد، ثلاث اربع الناس قاعدين بره، ثلاث السجاير، طبعا الزعل والحزن يعني يسيطر على قلوبهم، فجلسوا خلف المسجد او خارج المسجد ثم انتظروا الصلاة على الميت. ثم نسمع لمن يقول بعبارات محفوظة الصلاة على الجنازة فرض كفاية. هم راسين ناسين تكاسل حتى نكون فرض كفائي، فمن قام بها البعض سقط عن الاخرين، لا، هؤلاء يشدد عليهم فيقال احرصوا على صلاة الجنازة، ثم بالوعد والوعيد حتى يقبل الناس على الصلاة. فان رأينا في الناس فطورا شددنا من العزم. فالصلاة كما قلنا في الاصل واجبة وجوبا كفائيا، يخرج من ذلك استثناءات كما قلنا الشهيد والصبي. في هذا الحديث لم يصلي على شهداء احد، وثبت في غيره انه صلى على بعضهم وعلى غيرهم في فترة اخرى. قال يجمع بين الرجلين من قتل احد في ثوب واحد. هذا عند التعذر فليس عند الوسط. فإذا تعذرت الأكفان قلت اللحود، عند ذلك يجمع بين الناس. لكن الأصل أن يكفن كل واحد في ثوب واحد، والأدلة على ذلك متواترة. فإنه كما جرى في عرف الصحابة جميعا أنهم كانوا يكفنون كل رجل في ثوب واحد. طيب متى كان الجمع؟ لما قلت الثياب زاد البناء كثر القتلى، عند ذلك اضطروا الى ان يجمعوا. اذا في غير حالة الضرورة لابد من ان يكفن في ثوب واحد، كذلك في الدفن اذا دفن انما يوضع في لحد واحدة. وعلى هذا جرى عمل الصحابة من زمن الصحابة الى عصور متتابعة، كل يوضع في لحد واحدة. فعندما تعذر ذلك عليهم سبعين قتيل، والارض صلبة والنفس ضعيفة والقوى متهالكة، فتعذر عليهم ان يحفروا لحوبا متعددة، فماذا فعلوا؟ جمعوا بين الناس في لحد واحد. جابر بن عبد الله لما دفن ابوه مع جماعة من الناس قال فلم تصب نفسي، فاخرج اباه بعد ستة اشهر. دل ذلك على ان الاصل ان يدفن كل مسلم في لحد وحده الا اذا كانت الضرورة امن جاد. قال ثم يقول ايهم اكثر اخذا من القرآن. سبحان الله، فاقد العلم حامل كتاب الله يقدم حتى في احكام الاخرة، لان القبر اول منازل الاخرة. فيقدم العالم على من دونه، يقدم الحافظ على من دونه. قال يؤمن القوم اقرار لكتاب الله، فالناس ثلاثية إذا دفنوا في التراب، لكن يتفوق العالم على الجاهل بعدة قضايا، يتفوق عليه في حضور العلماء في الصلاة عليه. إذا كان عاصيا ينأى عنه العلماء ويصلي عليه عوام المسلمين، كذلك في النحب يقدم على غيره. يعني التقدير لأهل العلم على الدوام في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة. قال: ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسند سريعا، رواه أبو داود. والحديث في إسناده رجل يدعى عمرو بن هاشم وهو ضعيف الرواية وقد انفرد بالحديث، فالحديث لا يثبت إلا أن معناه صحيح وله ما يشهد له. طيب كيف يهد هذا الحديث عن عدد المغالاة الكفن؟ هل في السنة يؤكد هذا المعنى؟ نعم، في السنة ما يؤكد هذا المعنى. رسولنا عندما قسم قسم في الحديث في أصل الثياب أبدا، قسم في ثلاثة أثواب من قسم، والقسم ليس من تاخذ الثياب فلها ثوابه الصديق عندما قسم في ثيابه ولم يأت له بثوب جديد فاخر، وحمزة ومصعب قسم في ثيابهما ولم يأتوا لهما بثوب فاخر. إذا المعنى صحيح، فالمغالاة مذمومة، هذا من الصرف ثم في وضع المال في غير حله. قال: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث مداره على محمد ابن إسحاق، رواه عن يعقوب ابن عبدة عن الزهري. ومحمد ابن إسحاق مدلس لكنه لم ينفرد بهذا الحديث، فقد تابعه غيره على هذه الرواية، لكنه انفرد بزيادة وهي فغسلتك. فهذه الزيادة لم ترد في رواية البخاري، فعند البخاري قال لها: ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك. ولم يرد عند البخاري انه تمنى ان يغسلها. طيب في الفاظ هذا الحديث اشتراك، قال هنا: لو مت قبلي فغسلتك، في بعض النسخ قال لغسلتك. اللام هنا تفيد الشرقيه، وذكر الحديث باللام شاذ لا يثبت، والصحيح انها بالفاء الداله على التمني، اي تمنى اذا ماتت قبله ان يغسلها. والحديث يدل على جواز ان يغسل الزوج زوجه، وكذا يجوز للزوجه ان تغسل زوجها. يستفاد هذا المعنى من هذا الحديث، وايضا من ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت ابا بكر رضي الله عنه، وكذا ثبت من قول عائشه رضي الله عنها عندما قالت: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا نسائه. طيب هل يجوز للوالد ان يغسل ابنته؟ لا، لا يجوز على قول اكثر العلماء. هل يجوز للاخ ان يغسل اخته؟ لا، اذا المستثنى من اختلاف الجنسين بين الزوجين فقط كذا للمرأة أن تغسل الثري دون السابعة، هذا نقله ابن المنذر اتفاقا على العلماء. قال: وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها علي، رواه الدارقطني. والحديث ضعيف في اسناده عون ابن محمد روى الحديث عن امه، وكلاهما مجهولان كلاهما مجهولان، وكما قلنا المعنى والحكم في ذلك واضح لا يحتاج الى هذا النص. وعن بريدة في قصة الغامدية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم برجلها في الزنا، قال: ثم امر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. هنا تكلم على قضية وهي الصلاة على المسلمين عامة. الاصل اننا نصلي على كل مسلم. صلاة الكافر جائزة؟ تحرم. ولا تصلي على احد منهم، مات ابدا ولا تقم على قبره. اذا الاصل في الصلاة جواز الصلاة لكل مسلم. طيب المسلمون على اختلاف احوالهم، هناك علماء من المسلمين ماتوا، وهناك عوام من المسلمين، وهناك عصاة، وهناك منافقون. العلماء يحرص الجميع على الصلاة عليهم شفاعة، وفي ذلك رحمة، ومن الخير كذلك يحضر الجميع للصلاة عليهم. وكذا من مات مسلما ولم يعلم بكفر يحضر الناس الصلاة عليه. واختلف العلماء في الصلاة على العصاة. تخيل هناك اختلاف بين العلماء في الصلاة على العصاة، من كان معلوما بالمعصية أو فاسقا أو يصلى عليه أو لا. نعم يصلى عليه. استثنى من ذلك أمران: من غل في المعركة، من غل في المعركة، ومن مات مديونا، من مات مديونا. فالغال لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نوع من السرقة، سرق المتاع في الحرب قبل أن يقسم. وصاحب الدين لم يصلي عليه حتى قضى بعض الصحابة دينه. هل هذا معناه فرق الصلاة على هؤلاء؟ لا، إنما المعنى أن أهل الفضل والعلم لا يحضرون الصلاة عليهم. فالغال صلى عليه باقى الصحابة ولم يصلي عليه رسول الله، وصاحب الدين قال صلوا على صاحبكم فصلى عليه الباقي. فكان هذا تبصير واستثناء أن الإمام أو كبير القوم في العلم قد لا يحضر بعض الجنائز. لما يقول في ذلك ردعا لأصحاب المعصية، فإن علم العصاة أنهم إذا ماتوا على ذلك لم يحضر جنازتهم الكبار من القوم من أهل الفضل والعلم، فلذلك لم يصلي على هذا. طيب في هذا الحديث صلى على امرأة ماتت في حد الزنا، والحدود كفارة لأهلها. فلما رجل الغامدية وماتت تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا رسول الله؟ وأنكر ذلك عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة، لو قتلت على أهل المدينة لوسعتهم. فصلى على امرأة ماتت في حد الزنا، لأن الحد صار كفارة لها فكأنها لم تزن، ولم يصلي على الغال. تخيل ذلك، الغال دوت الذي غل في المعركة، مش كان بيجاهد؟ ده واحد بيجاهد في سبيل الله، لكن لما كان مجاهدا أخطى خطأ عظيما فأخذ متاعا في المعركة قبل أن يقسمه الإمام، فلم يصلي عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل صلى على امرأة تابت توبة نصوحة. إذا ده يدل على عظم التوبة، أن التوبة جدت ما قبلها فصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا على التوبة يرجى لهم الخير ويصلي عليهم أهل الفضل. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمساقط فلم يصل عليه، رواه مسلم. هذا ايضا من الاستثناءات، قاتل النفس لا يصل عليه كبير القوم. معنى كبير القوم اي اعلم الناس، افقه الناس، احفظ الناس، وليس كبيرا سياسيا او اجتماعيا او جاها او نظارا. فالمعنى في ذلك ان يترك الصلاة على ان يترك الصلاة عليه عالم القوم. فهذا رجل قتل نفسه بمساقط يعني السكينة، ذبح نفسه او قطع عرقا حتى نزفت الدماء ثلاث. فيترك الصلاة عليه ليس عن الإيجاب، وإنما يتلذذ من الصلاة على أمثال هؤلاء ليكون ردعا لأمثالهم. بل من المفروض في الإيمان أن يعلم الأمة ترك المعصية، ده الأصل. فالأصل في قيام الدولة، في قيام الوزارة، تعبيد الناس لربهم، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما أرسلت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم. هذا الأصل في قيام الولايات. إذا الإمام يرضع، إذا عنده رابع قول أصحاب المعاصي، فإذا ابتعد عن الصلاة عليه فإن ذلك إحراجا له. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، تقم تجمع القمامة من المسجد أي القصر وغير ذلك، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، اتفق عليه وزاد مسلم. ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ذمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. هذه المرأة تدعى وليد السوداء، وكان لها خيمة في المسجد النبوي، تبيت في المسجد وكانت تعمل على نظافته. فماتت بالليل، فتعذر الصحابة دفنها، فغسلت وقسمت ودفنت بالليل، ولم يتوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ده دل على إسراع التدهين. فالبعض قد يصل لغير مصلحة فأسرعوا في تجهيز المرأة، ويدل كذلك على أنه لم ينهى عن الدفن بالليل، لأن النهي عن الدفن بالليل إنما وقع لعلة. لما قتل بعض الصحابة في كسل غير طائل، كسلوا بسرعة كده، جهزوه، والكسل ما كانش مغطي البدن كله، فزجرهم رسول الله ونهاهم أن يدفنوا بالليل. ليه؟ لأن في ذلك ترك المصلحة. تعجلوا فلم يجعلوا كفنه سابعا عليه. وورد الدفن بالليل، تبديت دفن ليلا، وهذا الحديث دفن بالليل، فدل على اننا اذا احسننا الكفن والتبهير واللحظ والقيام على الجنازة فانه هنا لا يتنزل. اذا متى يتنزل النهي؟ إذا لم نستطع أن نقوم على الجنازة قياما صحيحا، فعند ذلك يرجع إلى الصباح. لكن إذا أمكننا أن نجهز ونعد في الليل فإن ذلك لا بأس به. ولذلك لم ينكر عليهم رسول الله أن دفنوا بالليل، لا، أنكر عليهم إيه؟ أنهم لم يقدروا فقط، ولم ينكر عليهم أن دفنوا بالليل. فسأل عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: دلوني على قبرها. المرأة دفنت يعني تحت التراب، وكان ذلك بالليل، وصلى عليها الصحابة ثم انتقلت الى التربة الى الارض، وبعدما دفنت ذهب اليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بين القبور وصلى عليها. هذا يدل على جواز الصلاة على الميت حتى لو كان بعد الدفن. يقول ان تصلي على الميت حتى لو دفن. طيب حد قد ايه؟ اندفن بالالف، هل يجوز لي ان اصلي عليه اليوم؟ نعم. طب عدى ثلاث ايام لم اعرف الا بعد ثلاثة ايام، ينفع اصلي عليه عند القبور؟ نعم. طب عدى اسبوعين ثلاثة شهر، ينفع ولا ما ينفعش؟ اعلى ما وصل في السنة انه صلى على الميت بعد الدفن في مدة اقصاها شهر، اعلى ما ورد في الاحاديث. لحظة بس، اعلى ما وصل في هذا انه صلى على الميت بعد يوم، بعد ثلاثة، بعد شهر، ولم يوفق حدا معينا، لم يكن لا تصل عليه بعد شهرين، ماشي؟ لم يمنع من الزيادة. اما قضية فضائح، قضية خاصة، انه كان مودع لهم، ده نفس الحديث، دعا استغفر كان مودع لهم، فليس هناك نص ناقص. ولذلك تنازع العلماء. الامام احمد يقول اعلى ما وصل الينا غايته شهرا كاملا، وقال الاحناف شرط الا يبلى، مش تبلى العظام، لا، يبلى اللحم. فاستهادات في المسألة ليس عليها دليل واضح من منع من الزيادة. طيب هل كل من مات يسرع في حقي ان اذهب للصلاة عليه؟ تصلي على من كنت مخاطبا بالصلاة عليه، يعني قريب، جار، له حق عليه، ليس على الاطلاق. لو ان الامر على الاطلاق اذا يسرع على كل من مات في القرون الماضية، وهذا لم يفعله رسول الله ولا الصحابة. يعني مثلا رأى قبر موسى صلى عليه، قال لو شئت ما اريتكم قبره عند الكثير الاحمر، يعني اللي يتكلم يعلم قبر موسى، عارف مكانه فين بالظبط، ومر علي ولم يصل على موسى. اذا لا يلزم ان اذا كنت مخاطبا بالصلاة على هذا الرجل، يعني واحد قريب لك ومات ولم تحضر جنازته السنده، ان زرت القبور ان تصلي عليه. طب عند الصلاة عليه استقبل القبر ما استقبل القبلة؟ ها؟ لا يجوز استقبال القبر الا اذا كان في اتجاه القبلة. طب الحديث يقول لا تصلي الى القبور زحرا، استثناء وتخفيف، ثبت بالدليل نهى عن الصلاة الى القبور، ثم اباح له الصلاة، صلاة الجنازة، لمن دفن بين القبور، هرب من النهي بهذا التخفيف، هرب بهذا التخفيف، فيستقبل القبلة ثم يصلي. والفترة كما قلنا لا حد لها، لكن اذا كنت مخاطبا بالصلاة على رجل، يعني اذا كنت عالما وحاضرا فتصلي عليه، اما غير ذلك فلا يلزم. فان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على كل من مات وكان غائبا عنه، فصلى عليها. زاد مسلم بين ان صلاته على الموتى رحمة وشفاعة، فقال ان هذه القبور مملوءة غمة على اهلها. هذا الحديث مستفاد في أدلة من قال من العلماء بعذاب القبر، فهي مظلمة وظلمة عذاب، فبصلاة رسول الله يتحول او تتحول الظلمة الى نور. وقال وان الله ينورها لهم بصلاة عليهم. اذا دل على إثبات العذاب وإثبات النعيم في القبور. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث ضعيف، فهو من رواية حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى عن حذيفة، فيه علتان: حبيب ضعيف، وبلال بن يحيى لم يسمع من حذيفة، فالحديث معلوم. وهو يدل على تقدير الثبوت على النهي عن النعي، وهذا كان من اعمال الجاهلية، كان اذا مات الوجيه فيهم مر الراكب واعلن ذلك في الناس جميعا رياء وسمعة وكبرا. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربعا، متفق عليه. هذا الترتيب ترتيب الحسن من المصنف رحمه الله. ذكر الحديث الدال على النهي، ثم اتى بالحديث الدال على الجواز بضابط: مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه كان ذلك في المسجد، يعني وقع الناعي داخل المسجد وقال ان اقلكم قد مات، ثم نزل من على المنبر وخرج الى المصلى فصف الناس وصلى عليه. حديث النجاشي في احكام متعدده هو العمده في قضيه الصلاه على الغائب، من مات غائبا عن بلاده يصلى عليه او لا، وهو العمده في ادله جواز النعي الشرعي الصحيح. النعي البدعي هو الاعلان على صوره الكبر والرياء، كان يفعل يثار بين الناس، يقال مات فلان الوجيه، ثم تذكر مناقبه، ثم يذكر اقاربه من اصحاب المناقب والوجاهه. الاصل في الاعلان او في النعي اعلان الناس بوقت الدفن ليحضروا الصلاه عليه، فان وقع على صوره الاعلان بغير مداهاه فهذا نعي مشروع. اذا خرج عن هذا الوقت وتضمن الرياء والسمعه والامور ينهى عن ذلك. والنعي في المساجد ليس ممنوعا، لان رسول الله نعى النجاشية في المسجد، بمعنى ان اعلن للناس وقت الدفن وقت الصلاة عليه مصلحة شرعية، فعلت في المسجد النبوي ومستفادة في هذا المعنى. فاذا اذعنا عن ميت مات في المسجد فان ذلك لا يعني وقوعنا في النعي الممنوع لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما لعى النجاشي خرج الى المصلى وصف الناس وصلى على النجاشي، وبينه وبينه مسافات. خلي بالك ان في هنا مسألة اعجازية، ان النعي كان في نفس اليوم الذي مات فيه النجاشي. النجاشي مات، اخبر رسول الله في الساعة عن موت النجاشي ده بايه؟ وحي من الله. فأوحى الله اليه ان اصحبك النجاشي قد مات. طب النجاشي صحابي ولا غير صحابي؟ هل رأى الفترة دي؟ لم يلقى. ادخلوه بالصحبة شرفا لصلاة رسول الله عليه، ده كرم عظيم جدا. أن يصلي عليه، أن يثني عليه، أن يكون إلا عبدا صالحا. فوقع الثناء من رسول الله على النجاشي، فيقال في الصحابة من باب التشريف، لأنه أراد أن يلقى ولكن تعذر ذلك عليه فمات مسلما. فيخالف الصحابة ليس ممنوعا على اعتبار انه عاش في العهد النبوي وامن برسول الله ومات على هذا الايمان. وهذا الحديث هو دليل الكثير من العلماء على ان الحاكم بغير ما انزل الله وهو يعتقد ان حكم الله افضل واجل واعظم من حكم غير الله لا يكفر، وحكمه بغير ما انزل الله كفر دون كفر. والدليل حديث النجاشي. فعندما صلى على النجاشي والنجاشي ملك من حبسه واسلم ولكن ما تمكن من الحكم بما انزل الله فلم يحكم، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على ان من حكم بغير ما انزل الله وهو معتقد ان حكم الله اولى من حكم غير الله فانه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة. وحديث النجاشي حجة في هذا الباب. النجاشي لما مات صلى عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحالة الوحيدة التي ثبت فيها صلاة رسول الله على رجل مات في غير أرضه. وقد مات جماعات من الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت أنه صلى عليهم. وعلى هذا المعنى اختلف العلماء، هل يصلى على الغائب أو لا؟ قال فريق من المالكية والأحناف لا يصلى عليه مطلقا، وقال فريق ومنهم الشافعية والحنابلة يصلى على كل غائب. وقال عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وبعض أهل الحديث أن الأمر في ذلك على التفصيل، وهذا القول هو أقوى الأقوال. أمر الغائب في ذلك على التفصيل جمعا بين النصوص. لما صلى على النجاشي نظرنا في الحالة، هل في بلاد النجاشي من صلى عليه؟ لا، لم يكن في بلاده من يصلي عليه. ومات جماعات من الصحابة بعيدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يصل عليهم، لأن الكثير صل عليهم في غزوة تبوك وفي غيرها من الغزوات. مات الصحابة وخرجوا في السرايا ولم يصل عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومات الخلفاء الأربعة ولم ينقل أن أهل الأرض صلوا على الخلفاء في بلادهم. فلذلك لأن الآن إذا مات رجل عالم وزير زعيم نرى اجتماع الناس جميعا بالصلاة عليهم، وقد يقول مات في الحرم وصلي عليه، ثم نأتي في بلادنا للصلاة عليه. طيب الصحابة عندما مات الخلفاء لم ينقل أن أهل مصر صلوا على أبي بكر، بل لم ينقل أن المسلمين خارج المدينة صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لم ينقل قط أن أهل مكة صلوا على رسول الله، ولا اليمن ولا البحرين ولا الجزيرة العربية ولا ما ولاها من البلاد اجتمعوا للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن المعنى المقصود إذا مات الرجل في موضع قصر أصحابه في الصلاة عليه صلينا عليه، على حديث النجاشي. فإذا كان في موضع وصلي عليه لا نصلي عليه نداخل أدلة واردة في السنة النبوية. هذا تحقيق القضية في صلاة الغائب. قال وقرب بهم إلى المصلى فطف بهم وكبر عليه أربعة. بل هذا النص على أن التكبير على الجنائز بأربع تكبيرات، فالتكبيرات الجنائز لها وصف يأتي السلام عليها. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا تدفعهم الله فيه. رواه مسلم. وهذا الحديث نص يدل على فضيلة الصلاة على الميت، وكذا يدل على شفاعة المصلي للميت، لكن وضع شرطا وقيدا وهو لا يشركون بالله شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي تعم، يذكر في هذا الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يعني لا يشركون بالله شيئا إما بموعد الأكبر أو بالشرك العملي، يعني يعتقد اعتقادا صحيحا في الله ما يشوبه إشراك بالله تبارك وتعالى. فشرط في ذلك أن يكون صافي العقيدة. إذا صلى عليه 40 رجلا، وفي حديث 100 رجل، وفي حديث 3 صفوف، أقل عدد 40، وردت الزيادة، وكلما زاد العدد كان خيرا وبركة، بالشرط أن يشركوا بالله شيئا إلا تدفعهم الله فيه. إذا رب العالمين لا يقبل الشفاعة إلا ممن رضي عنه. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. هذا الحديث يتناول قضية الصلاة على الجنازة على موضع الميت أو على موضع الجنازة من الإمام. إذا وضعت الجنازة وكانت بين يدي الإمام، فإن الإمام يقف أمام وسط المرأة وأمام رأس الرجل. قال في الحديث فقام وسطها، مثل ما يقال فقام وسطها. ايه الفرق الاثنين؟ حد يعرف؟ وسط بين. اقول جلست وسط القوم، يعني بين القوم. طيب والثانية؟ وسط محاذاة امام. فعندما اقول وسط القوم اي محاذاة القوم، ووسط اي بين. فهنا قال فقام وسطها اي حذاءها، يعني امام ايه؟ المنتصر، امام المنتصر. وعند الرجل يقف امام الوجه امام الرأس، وفي ذلك نزيد السترة للنساء. فالمرأة مستورة بكفنها وبفضل النبي عليها وكفى بالإمام أيضا. وإن اجتمعت الجنائز الرجال مع النساء وضعت المرأة من ورا القبلة والرجال بعدها. لو تتصور مثلا اجتمعت جنازة لامرأة ورجل، توضع المرأة هنا هنا مقابل القبلة يعني ملاصقة للحائط والرجل بعدها، ففي ذلك مزيد الستر. وقد ورد هذا في حديث أن رسول الله صلى على 6 جنازات في مرة واحدة، فجعل المرأة مما يلي القبلة والرجال بعد ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. هذا جزء من حديث طويل. أن كعب رضي الله عنه لما مات أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد ليصلين عليه، فأنكر الناس ذلك عليهم. رب أرجع لهذا الموقف فيه قضايا جميلة جدا. الزوجات طالبنا إتقان الجنازة إلى المسجد للصلاة عليها. عايزين مكان إذا صلينا عليها لا ينظر الناس إليهم. فوكلت الجنازة مع إنكار بعض القوم. بعض القوم أبتهم إثنان في غارة العلم أنكروا هذا العمل على أم المؤمنين. وده موجود في زمننا. واحد لسه يتعلم كلمتين يسمع حاجة أو كلمة أو حديث لا يفهم المعنى الصحيح ويرى العالم يفعل بكلماته والعالم على قول صحيح، لكن هذا الطويل لم يدرس القضية دراسة وافية فيتسارع في الإنكار فأنكروا على عائشة وعلى باقي الزوجات. ما هو وجه الإنكار؟ أنهن أتقن الجنازة داخل المسجد. قالوا ياه في رواية قالت قالوا هذه بدعة. رواية الشيخ نصر حسنها قالوا هذه بدعة. بدعة من ده؟ من الذي أمر بالبدعة على حد قوله أمهات المؤمنين؟ شوف الكلام. فالتعدل في الإنكار لا ينبغي، لابد من التريث خاصة إن كان الفاعل عالما فاهما في الشريعة. فلا تتسرع في الإنكار، اصبر، فله وجهة في هذا القول. فعائشة غضبت من هذا القول. شوف الكلام عامل ازاي؟ قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. ترجع على مين؟ على المنكرين عليها. استعملت مواصلات متعددة من الغير والغضب. ايه هي المواصلات اللي استعملها في هذا الحديث؟ القسم والله والنار وقد في التقصير. يعني ثلاث انواع من القسم لترد على هؤلاء. والله لقد صلى رسول الله على ابني بيضاء في المسجد. يعني الكلام ده ما خرجش من فراغ. هذا التأكيد القوي الشديد انكارا على هؤلاء المتسرعين. تسرعوا في الانكار علي فأكدت انها ما فعلت هذا الا بدليل صحيح. طيب لماذا انكروا؟ لان الغالب في الجنائز انها كان يصلى عليها في المصلى. لما رجموا الزاني قال فاتينا به على موضع الجنائز. فكان مصلى معروف. هذا المصلى يجتمع الناس فيه وتصلى عليه الجنائز. فلما كثر هذا العمل اعتقدوا ان صلاة الجنازة في المسجد بدعة. وهي جائزة. لكن فرق بين البدعة وبين ان يكون العمل مشروعا في احوال. او الغالب ان يفعل في موضع اخر. مع صحة العمل في الموضع الثاني فرق كبير. فالصلاة في المسجد جائزة وفي مصلى الجنازة أفضل. فلما أمرت أن تصلى الجنازة في المسجد إنما ذلك لمصلحة، وهو أولي اجتماع زوجات رسول الله للصلاة على سعد رضي الله عنه. لا، العلم في الانكار اتقان الجنازة المسجد. نعم، المرأة تصلي ايه مانع ان تصلي المرأة او ان تتبع الجنازة اذا انضبطت بالضابط الشرعي. طيب هنقف عند هذا الحديث ونكمل بعد ذلك وقت صلاة الجنازة من جانب التكبير والرفع والفاتحة والصلاة على رسول الله وغير من الاعمال الواردة في صلاة الجنازة. كان يقول حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في رواية الحديث صلى الله عليه وسلم فرقة فلم يردها بعد أن اغتسل. فلم يردها بعد أن اغتسل. هل إذا غسل رجل امرأته أو العكس يستعمل السترة؟ وهل يجوز النظر إلى بعض الأعضاء أو لمسها؟ يعني كده سؤالين. السؤال واحد، حديث ميمونة بنت الحارث لما اغتسل رسول الله قالت فأتيت له بالمنديل فرده. المنديل يعني جلسه قفت له بالمنديل فرد المنديل. هل استعمال الفتى بعد الغسل واجب مستحب؟ كده المنديل بعد الغسل واجب. فلما ردتها علي اخذتها علي ثوابية ومية ثواب الامر في ذلك على مباحة فقد تغتسل ثم لا تدفق البدن ازاي اخر ثاني ما على اسمك. فلما رد المنديل دل على امر على جواز استعمال المنديل بعد الغسل. وده دليل ابن بطال. ابن بطال في صاحب هذا الحديث قال وفي فعل ميمونة ورد رسول الله دلالة على جواز استعمال المنديل. ليه؟ ورد الدلالة لأنها أعطت المنديل وهي تعلم أنه قد يكون في حاجة إلى ذلك وهي لا تفعل أمرا مظلوما. غسل رجل من رأسه في الجنازة الأصل في ذلك الستر أن تستر المرأة ولا ترى عورته حتى لو كان زوجا. سؤال عن الصلاة على الجنازة من أين نجيها تجيب على ذلك في الدرس القادم بإذن الله. هل صلاة رسول الله على أهل يثرب بعد ثمان سنوات تدل على نفس الحكم في الصلاة على شهيد المعركة من أصحاب الوجود؟ لا، ما قال أحد بالمثل لأن نفس الصلاة حكم صادق فقد ثبت أنه صلى وترك في ساعة المعركة. يعني صلى على رجل وترك الصلاة على 69 رجلا فدل على أن الأمر في ذلك على اختيار الإمام وليس ناسخا وترك الصلاة عليه. في حديث صلى الله عليه وسلم على النجاشي أنه خرج للصلاة عليه فقال صحب هل صلى عليه في المسجد أم خارجه؟ ما قلنا يا جماعة أنه أعلن في المسجد وصلى في المصلى. الصلاة على النجاشي كانت في المصلى وليس في المسجد. وكان طويل يقول حدثني بعد وقت أنكم قلت من العام الماضي عن الدنمارك جلس من هؤلاء لم يتعلموا نحن مفسرين يعني في الدعوة وسئلتم عن المرأة التي يسرني سلم في كتاب سألت مثل هذا لا ينبغي الرد عليها. أنا ما قلت هذا. هل أنا قلت في الدرس الماضي لا ينبغي الرد عليها؟ أنا قلت هي أحسن من أن نرد عليها وفرق بين اللفظين فلا تقل علي ما لم أقل. قلت امرأة تزني لم تصل الى مستوى ان ارد عليه في واحد ضعيف كامل جاهل لو رددت عليه لعلم بين الناس زي المرتد واحد ارتد من يومين ثم اتى بعض اقاربه اتى ابوه وقال لابني لبعض الدين ولا حاجه هو عايز يعرف بين الناس فارتد عن الاسلام وعمل قضيه على الاعلام حتى يبقى مشهور. فمثل هذا لابد ان يحمد ذكره فانا ما قل لا ينبغي ان يرد عليها. ويسأل هل يجب علينا الرد على رجل في جد داخل الارض اذا سأل وسلم يعني السخرية للسهزاء دوت ان اذا كنت تريد الرد بمظاهرة ان تخرج على الناس بمظاهرة على من تتظاهر اذا تريد الدنمارك تفعل هذا او خاطب الولاة هناك. لكن عندما نريد ان نرد الرد يكون بتعليم ابنائنا وشبابنا معرفه رسول الله عليه الصلاه والسلام. نحن الى اليوم لم نتعرف عليه لم نتعرف على ربنا وما زلنا مقصرين ومخالفين لهدي رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما زالت المسلمين من يكثر من احكام الشريعه ما زالت المسلمين من يستهزئ باحكام الدين ما زالت الناس من اذا نظر الى من تزيى به رسول الله كفر منه ده لسه موجود في الامه. فعندما يزال هذا الوباء عند ذلك نكون بهذا قد نصرنا رسول الله في انفسنا اولا. اذا ذكر اقارب الميت حال النعي وعائلته للتعريف به لا المداهاه هل يدخل في ذلك النعي الممنوع ايضا ام لا؟ احنا قلنا يا جماعه ان الفرق الكبير في الاعلام اذا كان الامر على صوره الاعلام بغير مباهاه فذاك ليس ممنوعا. فاذا لم يعرف الا بهذا التعريف لم يكن هذا التعريف محرما ولا معيا مظلوما. فإن بعض الناس لا يعرف إلا إذا ذكر وقت النفس خلاص عقف عند الضرورة عند المطلقة. ذكر في حق المسلم أن نزول الجنازة الأنبياء على باب المساجد كما يتوقف هذه المسألة يقيد هذا الكلام على الوقت الذي قلناه يقيد على هذا المعنى. فإن النعي كما قلنا ورث السنة النبوية نعي النبوي على صورة الإعلام. فقديما كانوا يعلمون على باب المساجد بصورة متبعة متضمنة للمخالفات الشرعية فعند ذلك يقيد سعيد بن الحاج بهذا المعنى. نعم عندما تكلم على غزوة موسى ومن مات فيها مثلا عندما قال مات زيد وابن رواحة كان وجعفر كان الكلام ده فين على المنبر وده من جملة النعي ايضا لانه مع هؤلاء على المنبر قال ان عينيه تجريفان فكان هذا على المنبر فدخل في جملة النعي الجاهل. قلتم ان لم يحكم بغير شرع الله غير كافر والنجاشي كان يحكم انا قلت هذا الكلام بالتقييد هل هذا على اطلاقه يا جماعة يعني انتم الكلام جيدا والنجاشي كان يحكم بما انزل الله في التوراة والانجيل. هل حكم التوراة والانجيل في عهد رسول الحكم بما انزل الله بمجرد بعثة رسول الله صار الحكم بها باطلا ان دين عند الله الاسلام فوجب على كل من سمع بدعوة رسول الله ان يترك ما هو عليه. والنصارى الذين كانوا في عهد رسول الله ولم يسلموا وكانوا على دين عيسى كفر اهل نجران لما قدموا عليه العاقب والسيد ارادوا المداهنة خافوا على انفسهم فقال العاقب قد علمتم يكلم النصارى انه ما داهن قوم نبيا فبقي كبيرهم ولا نبق صغيرهم الحديث البخاري. فلم يجروا على مداهنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبلوا ان يدفعوا الجزية. ايه معنى الجزية؟ لما واحد يدفع الجزية من النصارى معنى ذلك مسلم ولا كافر؟ كافر يعني حكم عليه بالكفر لانه لم يقبل الاسلام وقبل ان يدفع الجزية. فدفع نصارى نجران الجزية لرسول الله يعني على الكفر. فلذلك قال في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة اي من اهل الارض يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي الا كان من اهل النار. فالنجاشي لو كان على ما هو عليه ولم يؤمن برسول الله ما صلى عليه رسول الله وعد مع الكافرين. فانا حصل بالقران الدين فبالقران الدين في زمن النجاشي كانت محرفة اللي حدثت بعد زمن الرسول محرفة من رفع عيسى. التوراة والانجيل يا جماعة حريته من يوم ان رفع عيسى حريته التوراة والانجيل. التوراة كتبت بعد موت موسى بخمسة قرون يعني لم يبدو نسخة مخطوطة من التوراة اقرب نسخة الى موسى بينها وبين خمسة قرون دي في التوراة. والانجيل الى اليوم لا يعلمون من الذي كتب انجيل متى. تخيل الى اليوم لا يعلمون مين الكاتب مش عارفين. فمحرفة من زمن مين؟ من بعد عيسى عليه السلام. فالتحديث واقع وهم يعبدون الله على دلالة منذ ان رفع عيسى عليه السلام. عند اجتماع جنازتين لرجل وامرأة ايهما يقدم في السير؟ ليس هناك نص يقيد هذا المعنى اما ان يكون سويا او بحسب المصلحة فليس في ذلك نص على التقديم. هل المخضرم الذي ادرك زمن الجاهلية وزمن النبوة ومات مثلا قبل قدومه الى المدينة بيوم او اكثر يدخل في مسمى الصحبة طرفا فهو قد اراد يقيم يسلم لكن القدر نفذ قال لا ليس صحابيا لانه لم يلقى. عندنا واحد من المحاضرين يقول الخولاني قال يوسف الخولاني دخل المدينه ساعه دخوله وجد الصحابه ينصبون ايديهم من ذكر رسول الله. لم يقف الصحابه انما عد من المحاضرين التفت بهذا الكبر. السلام عليكم ورحمه الله.